أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في هذه المسألة المهمة، وهي أنه لماذا ولدت المدرسة الأخبارية في القرن الحادي عشر والثاني عشر؟ طبعا بالأمس أشرنا إلى هذه القاعدة وإلى هذا الأصل، قلنا هذا يمكن تطبيقه على لا فقط هذه الفترة. لماذا وجدت المدرسة أو الاتجاه الذي بناه ابن إدريس الحلي؟ لماذا وجدت المدرسة التي بنى أسسها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى؟ وهكذا وهكذا. هذه قضية ليست مختصة بالمدرسة الأخبارية والاتجاه الأخباري، هذه كل مدرسة، كل اتجاه، كل فكر أعزائي كما قلت بالأمس محكوم لمجموعة من القوانين. لا يمكن لأحد أن يقول لما هذا السؤال خطأ، لا، سؤال صحيح. لماذا بعث رسول الله في هذه الفترة وفي هذا المكان؟ أيضا سؤال وجيه لابد أن نجيب عليه. لماذا بعث في الجزيرة العربية ولم يبعث في مكان آخر؟ لماذا أن جميع الأديان السماوية ولدت في حوض البحر الأبيض المتوسط؟ ملا كل الأديان التوحيدية، يعني من اليهودية والمسيحية والإسلام، أين وجدت أعزائي؟ ها؟ هاي الأديان التوحيدية بعد من إبراهيم إلى يومنا هذا، هذه وجدت في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولذا تجدون بأن النظريات وعقائد الشرق الأدنى، مو الشرق الأوسط، يعني ما يرتبط بالصين والهند واليابان، تجدون بأنه عقائدهم لا صلة لها بعقائد ماذا؟ ها؟ بحر الأبيض المتوسط. بعبارة أخرى، عقائد هذه المنطقة كلها عقائد توحيدية قائمة على أصل وجذر واحد هو التوحيد. أما عندما تذهب أنت إلى الكونفوشيوسية، إلى البوذية، إلى الهندوسية، إلى كذا، لا يوجد أثر عن التوحيد هناك. التفتوا لي أعزائي، هذه أبحاث الآن ما نريد أدخل فيها، ولكن يكون في علم الأعزة هذا السؤال وجيه. لماذا؟ 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 ما هي الظروف التي أدت إلى بروز ونشوء هذه المدرسة في هذا الزمان المعين، في هذه الظروف المعينة، في هذا المكان المعين؟ لأنه أي مدرسة أعزائي، مرارا وتكرارا ذكرت للأعزة بالأمس، قلت من قوانين الفكر أن أي فكر يولد له ابتداء وله طفولة وله بلوغ وله نضج، ثم له شيخوخة، ثم له ماذا؟ ثم له موت. أصلا لا يختلف في هذا أحد مولانا من علماء هذه المجالات، من علماء الأفكار، من في علم الأفكار، أبدا أبدا أعزائي. ولذا هنت هذا الكتاب أعزائي، بودي أن الأعزة هذا الكتاب يكون بأيدي، ما أنا لا أعلم أنه مترجم إلى اللغة الفارسية أو لا، في اللغة العربية دا أقول الكتاب، وهو تدهور الحضارة الغربية. هذا الكتاب أعزائي يقع في مجلدين، كل مجلد منه تقريبا 750 إلى 800 صفحة، اللي هو لأسوالد إشبيغنغر، هذا الاسم الألماني إلى مولانا. هذا الكتاب أعزائي ترجم وطبع بمنشورات دار مكتبة الحياة. هناك في صفحة 12 أعزائي هكذا يقول ويرى، يعني المؤلف، أن الحضارة والفكر تولد وتنمو في تربة بيئية يمكن تحديدها، وأن الحضارة ككل كائن لها طفولتها وشبابها ونضوجها وشيخوختها، وأنها تموت عندما تحقق أهدافها. ولهذا تجدون أنه الآن أنا بودي أن الأعزة هذه مع الكتاب الأعزة لابد هذني لا أقل تصفحوا يقين عندي ما عندكم وقت تطالعون إلا الله سبحانه وتعالى يضع البركة في أعماركم، لا أقل تصفحوا الفهرس ما لا أعزائي، وهو قصة الحضارة لويلد ديوارنت مولان، قصة الحضارة في 27 مجلد. أنتوا تصفحوا أن الحضارات التي جاءت إلى البشرية وماذا صارت؟ ها؟ اندثرت، راحت الآن حتى لا نعرف أسماءها. وأوضح ذلك أو مثال على ذلك هي الحضارة الإسلامية أعزائي. فديوم الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي كان يغطي كل ماذا؟ ها؟ كل المعمورة أعزائي، من أقصى السند والهند والصين إلى ماذا؟ إلى شمال الأندلس، كلها كانت بيد من؟ بيد المسلمين. أين الآن المسلمين مولانا؟ ها؟ في قرون ما قبل التاريخ مولانا، انظروا إلى مجتمعات ما بيفرج. حضارة الإسلام في القرن الرابع والخامس والسادس أين بلغت مولانا؟ بلغت إلى الخافقين. كنا نحن ندير دفة الفكر العالمي، الإسلام كان يدير. الآن من يدير دفة الفكر العالمي؟ ها؟ المسلمون؟ الفكر الإسلامي؟ لو الفكر الغربي؟ ها؟ أمامكم. وهكذا وهكذا. وعندما تأتي إلى الغربيين تجد قبل القرن الخامس عشر وكذا هم كانوا يعيشون عصر ماذا؟ عصر الانحطاط، عصر الظلام، عصر التخلف إلى غير ذلك. إذن هذه قانون أعزائي، قانون، هذه من قوانين أي فكر وأي حضارة وأي مدنية وأي قواعد ينتجها الفكر البشري، أنها تبدأ يكون لها تاريخ ستنمو، ثم ماذا؟ ثم تأخذ بالضعف إلى ماذا؟ إلى الموت. ومن هنا أنتم تجدون إذا أراد فكر من الأفكار، مدرسة من المدارس، اتجاه من الاتجاهات أن يبقى دائما لابد ماذا؟ ماذا يفعل عزاء؟ أن يضخ الدماء جديدة في ذلك الفكر، مباني جديدة في ذلك الفكر، قراءات جديدة في ذلك الفكر، وإلا مات ماذا؟ وإلا مات ذلك الفكر. تقول لي يعني احنا نتجاوز القرآن؟ نقول لا، ما نتجاوز القرآن ولا نتجاوز مباني مدرسة أهل البيت، نتجاوز ما قاله علماء مدرسة أهل البيت، هذا هو الذي ينتهي، مو القرآن ينتهي. القرآن ما هو؟ ها؟ كتاب خالد إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ذاك مو كلام بشري، ذاك كلام ماذا؟ ذاك كلام إلهي، ذاك لا ينتهي. نعم، ما قاله الطوسي ماذا يكون؟ ها؟ يكون محكوم بهذه القوانين، بقوانين الفكر. ما قاله المفيد يكون محكوما بهذه القوانين. ما قاله الصدوق يكون محكوما بهذه القوانين. ما قاله المجلسي يكون محكوما. ما قاله علماؤنا بعد 500 سنة، 100 سنة، 50 سنة يكون ماذا؟ محكوما بهذا الحكم. وهذه هي دعوة الإصلاح التي أدعو إليها، دعوة النقد التي أدعو إليها أعزائي، أننا إذا أردنا لمدرسة أهل البيت أن تستمر في حياتها لابد أن نفعل ماذا؟ دائما أن نعطيها دماء جديدة، نضخ فيها دما جديدا وفكرا جديدا وقراءة جديدة وفهما جديدا لمباني القرآن ولقواعد القرآن ولمباني أئمة أهل البيت النبي والأئمة سلام الله عليه. ما أدري قدرت أوصل هذه الحقيقة إلى الأعزاء. إذن قانون، هذا قانون، لماذا أنقد؟ إذا لم ننقد نموت أعزائي. إذا لم تنقد مدرسة فمآلها إلى ماذا؟ إلى الموت، إلى الزوال، إلى الفناء. وأنتم تجدون الآن بينك وبين الله، هذه مو فقط في مدرسة أهل البيت، حتى في عند السنة موجودة، لا تجد بأنه كم من الإسلام الآن في حياة المسلمين مولانا، كم من الإسلام؟ تعال ارجع إلى المجتمعات الإسلامية السنية مولانا، تجد الذي باقي عندهم مولانا أنه أحدهما يذبح الآخر يقول الله أكبر مولانا، هذا الباقي. الآن انظروا إلى سوريا مولانا، هذول اللي الآن يقتلوا بعضهم بعضا، هذول الشيعة وسنة، لو سنة وسنة مولانا، ها هذول الآن اللي ما أريد أجيب الأسماء تعرفونها جيدا، في سوريا، في شمال سوريا وغيرها، دي يتقاتلونها لو سنة وشيعة، لو سنة وسنة. شوف هذا الفكر عندما يموت ما يجد حتى يقتل نفسه مولا، هذا الفكر. أما في الواقع الشيعي أيضا تعال انظر مولانا إلى الخلافات الموجودة بين الشيعة الآن في العراق مولانا. الآن انظر أنت الأحزاب والحركات والمؤسسات الشيعية، الاختلافات القائمة في العراق بينها ماذا؟ نعم إلى الآن ما وصلت إلى حد ماذا؟ إن شاء الله ما توصل إلى حد الدماء ولا. لماذا؟ لأن الفكر مات، الفكر مو فكر أهل البيت مات، يا فكر ها؟ يعني القراءة التي قدمت لا قيمة لها، لا واقعي، لا قدرة لها على الجذب في حياتنا المعاصرة. إذن أنت إذا أردت لمدرسة أهل البيت أن تبقى حية، ما هو الطريق أعزائي؟ بالأمس قلنا ما هو الطريق؟ ها؟ النقد، 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 وهو أنه إشماءك ضعيف تضعه جانب، وإشماءك قوي تقويه ماذا؟ أكثر، ثم تعطيه الدماء جديدة وقراءة جديدة ومباني جديدة وأفكار جديدة حتى تبقى المدرسة ماذا؟ مستمرة وقادرة على البقاء. هذا ما شرحناه للأعزة. طبعا هناك قوانين كثيرة للفكر، ها ما أريد الآن أدخل إليها. من أهم قوانين الفكر إن شاء الله في وقت آخر أبينها، اللي كثير من الأعزة كان يسألوننا سيدنا هذه من أين، وهو أنه ترابط العلوم بعضها مع بعض. هذا الترابط البعض اللي قال لي بين سيدنا من أين جئت به أنه لا يكون فقيها إلا يكون مفسرا، لا يكون مفسرا إلا أن يكون متكلما، لا يكون متكلما إلا أن يكون فيلسوف. هذا الترابط، الجواب هذه من قوانين الفكر. أساساً الفكر لا يمكنه أن يعيش في جزر مستقلة، الفقه بوحده والأصول بوحده والفلسفة بوحده، لا عزيزي محال. ولهذا أنت تجي عندما تقرأ علم الأصول من تجد فيه فلسفة ونحو وصرف وبلاغة وتاريخ وعرف وسيرة عقلائية وتفسير ورواية وإلى آخره، كلها موجودة، كلها موجودة. لماذا؟ لأنه العلوم إنما تنتج إذا ماذا؟ شنو صار بهن؟ ها؟ إذا ترابطت. أما إذا انعزل بعضها عن بعض فأساسا لا يمكن أن تنتج. ولهذا بودي أن الأعزاء لا أقل يقرؤون مقدمة هذا الكتاب. هذا الكتاب يقول صنف كأعظم مؤلف صدر في النصف الأول من القرن العشرين، أهم كتاب صدر في، لأنه هو متوفى صاحبه 1936، فهو كتاب يعالج جميع مواضيع الحضارات الإنسانية وإنجازاتها من فن وعلم ومفلسفة ومذاهب وأديان. التفت، يرى مؤلف الكتاب أن كل حضارة هي كل متكامل غير قابل لل تجزئة. كل مدنية هالشكل، الإسلام هالشكل أعزائي. هذه قوانين، هذه مثل الرياضيات، هذه مو قلنا والله عدهم هالشكل عدنا مو هالشكل، لا 2+2=4 عدنا وعدهم مولانا، ما يفرق بيناتهم. هذه من قوانين الفكر. نعم، باعتبار أن الجهل موجود في بعض حوزاتنا العلمية فيتصورون ما العلاقة بين علم الأصول وعلم الكلام، حتى السيد الحيدري يقول كذا. وبيني وبين الله أنا عندما أسمع مثل هذه الأصوات فقط كل ما أقول أشفق عليها لجهلها مولانا، كل شيء أقول ما عندي شيء آخر أقولها. أشفق عليها لجهلها، جاهلة هذه لا تعرف قوانين الفكر. والدليل كما قلت لكم الواقع، انظر أنت الآن أدخل إلى الأصول، إذا وجدت علم من العلوم ما إلى دور في علم الأصول لك الحق أنت. أعزائي، إذن نحن نحتاج إلى، لكي تبقى أي مدرسة من المدارس الفكرية حية نحتاج إلى ماذا أعزائي؟ قولوا معي، إذا ماذا؟ إلى النقد. ما هو معنى النقد؟ أشرنا بالأمس، أشرنا بالأمس أن النقد يعني ماذا؟ يعني أنت تبحث عن نقاط القوة وعن نقاط ماذا؟ الضعف، فتقوي أساسات القوة وتبعد نقاط ماذا؟ الضعف. وإلا ماتت المدرسة. ولكن قلنا أن أي نقد فكري عندما يأتي يواجه بالرفض، اللي عبرنا عنها، يعبر عنها في علم الألسنيات باستراتيجية الرفض، وضربنا مثال للأعزة. ما هو المثال؟ البدن. قلنا عندما تزرع فيه أنت عضوا جديدا، قد البدن يقبل وقد ماذا؟ وقد يرفض. لماذا؟ مع أن هذا العضو الجديد في مصلحة البدن لو في ضرر البدن، لا في مصلحة البدن، في مصلحة أنت بدلت قلبه، يعني حياته بقلبه، حياته بكبده، حياته بكليته، حياته بكذا، ولكنه هو يعتبره جسما ماذا؟ غريبا. فإذا كان جسما غريبا ماذا يفعل له؟ ها؟ يلفظه خارجا، يدفعه خارجا، وإن كان حياته به. وهذه هي المشكلة التي تواجه الآن فكرنا المعاصر، يعني فكرنا القائم في حوزاتنا العلمية، وهو عندما تريد أن تنقد مباشرة تجد ماذا يأتي؟ ها؟ الرفض. ولكنه الرفض لا يأتي بعناوين نحن لا نقبل الجديد، يأتي بعناوين أخرى. خلي الآن أبين لك بأي عناوين يأتي الرفض حتى تطبق هذول كيف مشتغلين على قوانين الفكر. تعالوا معنا إلى استراتيجية الرفض. راح أشير أعزائي إلى كلمتين، والأعزاء اللي يقدرون، أنا ما أعلم أيضا هذه الكتب مترجمة إلى الفارسية أو غير مترجمة لا أعلم، ولكن أنصح الأعزاء خصوصا أصحاب اللغة الفارسية أن يتعلموا اللغة العربية ليقرأوا هذه الكتب باللغة العربية لا باللغة الفارسية. ويعود السبب أن هذه الترجمات العربية إنما ترجمت تحت إشراف أصحابها الذين كتبوها. شوفوا، التفتوا لي أعزائي، شوفوا، أنا مرارا ذاكر للأعزاء الإخوة اللي يقدرون يطالعون الميزان باللغة العربية يطالعوا، اللي ما يقدرون يطالعوا باللغة العربية فليطالعوا الترجمة الفارسية. لماذا؟ لأنه أنا جلست مع المترجم في اللغة الفارسية السيد اللي مترجم قدس رحمة الله تعالى عليه، أنا جلست معه قال كلمة كلمة، كنت أذهب إلى السيد الطباطبائي وأقرأ له. فهي ترجمة تحت إشراف من؟ سيد الطبطبائي. هذه نقطة التفتوا إليها. بل للأعزة أقول هناك جملة من المطالب ما موجودة في الأصل العربي، موجودة أين؟ في الترجمة الفارسية، توضيحا لأفكاره. وأنا سألته هذا لأنه أنا وجدت بعض المواضع أنه توجد إضافة في الترجمة الفارسية ما موجودة أين؟ في الأصل العربي. فذهبت إليه شخصا، هو كان يجلس في باجك القديمة، هذه الأخوة اللي يعرفوها قوم هنا، باجك قديمة رحت إلى السيد هاي قبل 32 سنة، لعله أكثر 34 سنة. رجل كان في الثمانينات من عمره، قال نعم هو السيد قال أضيفوا هاي الجملة هنا، هو أضيفوا هاي الجملة هنا. ولهذا هذا اللي راح أنا أقرأه للأعزة من 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 محمد أراغون، اللي محمد أراغون أعزائي لعله إن لم يكن أهم مفكر إسلامي أو مسلم وقف على تراث الغرب، لا أقل هو واحد من أهم الأشخاص الذين فهموا الفلسفة الغربية وعلوم الاجتماع الغربي وعلوم الإنسانية، علوم الإنسان في الغرب، وهو المفكر الإسلام أو المفكر المسلم، مو الإسلامي، المفكر المسلم محمد أراغون اللي توفي قبل سنة أو سنتين أعزائي. هذا الرجل عنده مترجم بعنوان هاشم صالح. هاشم صالح منذ 30 عام يترجم كتب من؟ محمد أرجو، وهو يقول أنه كلها تحت إشراف من؟ تحت إشراف محمد أرجو. أما الترجمة الفارسية بعد مو تحت إشرافه. ولذا نصيحتي للأعزاء إذا أرادوا أن يطالعوا أي الترجمة، إذا بإمكانهم أن يقرأوا كتبه باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ذاك بحث، لأنه أكثر كتاباته هو بالكل كتاباته تقريبا باللغة الفرنسية والألمانية. أما إذا ما يستطيعون فليقرأوا الترجمة العربية، أما الترجمة الفارسية فأنا لا أعلم منها شيء. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى واحدة من أهم كتبه، وهو ما يعبر عنه باسم أين هو الفكر الإسلامي المعاصر. أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟ هناك يقول واحدا من أسباب الرفض هذه القضية، خلوا ذهنكم يا أعزائي جيدا، يقول إن كل قارئ أو مستمع لخطاب ما، يعني أنت عندما تتكلم وعندك متلقي، هذا المتلقي من هو؟ مو إنسان فارغ الذهن، أبدا. أصلا إذا كان فارغ الذهن لا يحمل أي شيء أساسا يفهمك أو لا يفهمك. لا يفهمك. متى يفهمك؟ إذا عنده اعتقاد معين، عند شعائر معينة، عند عبادات معينة، عند سلوك معين، عند أخلاق معين. أنت الآن جاي تريد ماذا؟ ها؟ أن تعطيه خطابا آخر ينسجم مع متبنياته أو لا ينسجم. إذا كان ينسجم وليس نقدا، فإذا يلفظ أو لا يلفظ مولانا؟ ها؟ أجنبي هذا بالنسبة إليه أو ليس بأجنبي؟ نعم أجنبي. مباشرة ماذا يفعل؟ ها؟ يرفضه الرفض مباشرة. قال هو ذات مكونة بواسطة عقائد ومبادئ ومقدمات ومقاييس، وكلها راسخة في اعتقاده وفي عقله. طبعا من أقول راسخة مو بالضرورة يعني عالم، لا حتى الجاهل. الآن هذول الناس الذين يعتقدون بالشعائر الحسينية عندهم عقيدة، لعله اعتقادهم بالشعائر أكثر منك أعزائي. أصلا بعض الأمور الخرافية التي يعتقد بها الناس لعل اعتقادهم أكثر من اعتقادك بالله أنت. ما حد قايل بأنه لابد أن يكون عالما. أنت الآن ارجع إلى مجتمعاتنا الإسلامية، تجد من صوفية ومن سنية ومن شيعية ومن أيضا، تجد في النتيجة عند مجموعة من الشعائر ومجموعة من العادات ومجموعة من الالتزامات، حتى لو انت تعتقد بأنها خرافية هو يتنازل عنها لو ما يتنازل عنها أعزائي؟ ها؟ أبدا. عند استعداد أن يقاتلك عليها، يقتلك لأجل اعتقاداته حتى لو كانت خرافة. الآن أنت اذهب إلى القبائل، اذهب إلى الصوفية، اذهب إلى غيرها، تجدهم مجموعة من الاعتقادات، ممكن أن تقف أمام هؤلاء؟ لا يمكن. يقول وكلها راسخة في العقل والخيال، ومكونة للوجدان، وموجهة ومكيفة للإدراك، وهذه العوامل هي التي تكون الذات. جيد. وعندما يطرأ على هذه الذات مفهوم غير مألوف لها وغير متلائم معها، يلتجئ إلى وسيلة من وسائل الرافض لحماية ذاته من التحلل والانحلال والتفتت. يخاف مولانا مباشرة أنت تقول هالشكل، مباشرة يتخذ موقف أمامك، مباشرة يتخذ موقف أمامك. أنتوا الآن في مجتمعاتنا، أنا ما أريد أضرب أمثلة، بيني وبين الله الأمثلة قد تكون بعضها حساسة، في بعض القضايا من الشعائر الحسينية اللي الآن بدأت وجدت مولانا كالحشيش الآن، بعض الشعائر الحسينية التي لا أصل لها، مجموعة من الخرافات كلها بدأت تظهر بعنوان ماذا؟ ها؟ بعنوان ماذا؟ شعائر حسينية. بالأمس واحد داز لي سؤال مولانا، موجود مولانا الأعزة، يقول بين أكو سيدنا في منطقتنا، ما أريد أجيب المنطقة، في منطقتنا أكو شعيرة دي يسموها شعيرة التطيين، قلت له هاي شنو جعيرة التطوين؟ يقول بيني وبين الله يطينون أنفسهم وجهه وراسه وكذا. يقول هاي من شعائر الحسينية مولا. شعيرة شنو؟ التطيين مولانا. تسامع بها مولانا؟ جديدة بدأت الآن. شعيرة ماذا؟ المشي على ماذا؟ ها؟ على الزجاج، المشي على النار، المشي على الشوك، نطح الجدار باعتبار أن زينب سلام الله عليه نطحت رأسها بالش اسمه، فهو ينطح رأسه مولانا وين؟ بالجدار مولانا. يعبرون عنها شعيرة النطحية مولانا. وأخذوا أمشي مولانا، هذا إني شعار. الآن بينك وبين الله بمجرد أنت تقول بابو هذا إني مو شعار حسينية، شو تصير أنت مولانا؟ أنت موالي للحسين لو ضد الحسين مولانا؟ ها ضد الحسين مباشرة تصير ضد الحسين. إذن السبب الأول لرفض عملية النقد والتصحيح والإصلاح والنهضة هو أنك أنت تريد أن تدخل على شخص مكون، تريد تبدل بعض ماذا؟ بعض أجزائه كالبدن. كيف يلفظ؟ هذا يلفظ ماذا؟ هذا السبب. ولكن الأخطر منه مو هذا أعزائي. هذا أعزائي يذكره في مقدمة كتابه في صفحة XXV لأنه ما بأرقام في المقدمة، هو مهم أنا بودي أن الإخوة يطالعوا. السبب الثاني أعزائي وهو الأخطر من السبب الأول، هذا السبب أعزائي فردي ولعله ينشأ من الجهل، أما هذا السبب الثاني لا 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 مؤسسة ويصدر مو من الجاهل، يصدر ممن؟ ها؟ من العالم. هذا في كتاب آخر له بعنوان قضايا في نقد العقل الديني، هذاك كان اسمه أين هو الفكر الإسلامي المعاصر. بودي أعزائي رجائي طلب من أعزتي والطلاب والإخوة اللي يسألون سيدنا ماذا نطالع، أعزائي اقرأوا بعض هذه الكتب لا أقل تتعرفوا على الآخر، ما هي مشكلة الآخر، ماذا يوجد عند الآخر، لتنغلقوا داخل ماذا ها؟ هذه السياجات المتحجرة التي تضعها حول نفسك حتى لا يراك الآخر، مع أنه يراك أنت لا ترى الآخر، الآخر ده يراك ولكن أنت تضع الجدار حتى ماذا؟ حتى كالنعامة تضع رأسها في التراب فهي لا ترى شيئا، وإلا الآخر ماذا؟ ده يراها ويراها. ولهذا همتنا ده يخترقون في بيوتنا وتحت في 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 منازلنا وأولادنا وأطفالنا، هم ده يخترقوننا بقوتهم العلمية والفكرية والصناعية والتكنولوجية. تعالوا معنا إلى قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم. في صفحة 165 يقول أي فكر أعزائي جديد عندما يأتي ماذا يريد أن يفعل؟ أنت عندما تأتي بإصلاح ماذا تريد أن تفعل أعزائي؟ تريد أن تقول ذاك الذي أنت تفهمه يا فلان مو صحيح، هذا هو الصحيح، هذا معنى عندما تقول أنقدك، يعني ماذا؟ يعني ما تعتقده في أليف باطل، والذي ينبغي أن تعتقده ما هو؟ باء مو أليف. يقول ولكني بمجرد أن أدخل عالم الفكر والكتابة فإني أنافس الآخرين بالضرورة، تقع منافسة بيني وبين من؟ ها؟ وبين من يجدون أنفسهم مسؤولين عن الفكر القديم أو الفكر المنقود أو الذي تريد أن تصلحه. إني أتعدى على منطقة المعنى التي يحتلونها قبلي. هؤلاء ماذا؟ عندهم منطقة فكرية هم رؤساؤها زعماؤها مراجعها دينية سياسية فكرية صوفية حوزات علمية، هذول هم الآن يعتبرون أنفسهم هم المسؤولون عن ماذا؟ ها؟ كل بحسبه. يعني زعماء الصوفية يشعرون أنهم مسؤولين عن أتباعهم، زعماء الحوزات العلمية الزعيم الأوحد والزعيم الأعلى والزعيم الأول والمرجع الأعلى هذا كلها ماذا؟ هذا يشعر عنده مسؤولية عن ماذا؟ طبعا لا سمح الله لا نريد أن نهين أحدا بهالعناوين، بس أريد أقول هذه العناوين تعطيهم مسؤولية عن ماذا؟ عن الدائرة التي هو مسؤول عنها. فأنت عندما تأتي، طبعا بحث فكري مو بحث مكانها، هم ما محتلين مكان، محتلين ماذا؟ دائرة معينة يعرفون أنفسهم أو يعرفون أنفسهم أنهم مسؤولون عنها. يقول أنا عندما أأتي بمعنى جديد كأني أريد ماذا؟ ماذا أريد؟ أن ها؟ شنو أسوي؟ ها؟ أحتل. فالدائرة من دوائر اللي هو ما هو؟ رئيس وزعيم أوحد فيها. يقول إني أتعدى على منطقة المعنى التي يحتلونها قبلي، وبالتالي فسوف ينزعجون مني ويتأذون. هسه تارة يتأذون بعنوان مسألة دينية. أنتم تذكرون القرآن الكريم عندما أراد أن يقف أمام موسى ماذا قال؟ اقرأوا لي الآية، ماذا قال؟ ها؟ أحسنتم، يقول أنا أخاف فرعون، يقول أخاف على أمتي موسى شنو؟ يبدل دينهم. بيني وبين الله عنده مسؤولية، لابد يحفظ دين بني إسرائيل. نفس المنطق، هذا المنطق الفرعوني بعد، ما بيبقى شيء، هذا المنطق الفرعوني وهذا منطق واحد. هسه سواء سمى نفسه فرعون أو سمى نفسه ماذا؟ زعيم أو مرجع، ما يفرق مولانا، منطق واحد، المنطق واحد، وكل ينطلق من ماذا؟ ينطلق من مسؤوليتي أنا. ما أريد أقول لا سمح الله ذو العملاء أبدا، أنا دا أتكلم دا ينطلق من مسؤولية. فينزعجون مني. هسه الآن التفت جيدا، التفت جيدا إلى هذا الأصل الذي يشير إليه. يقول وكلما كان فكري قويا وقادرا على احتلال مساحة واسعة من منطقة المعنى، كلما كان رد فعلهم عنيفا. كلما وجدوا أن الخطورة أشد، الصيحة مالتهم ماذا؟ ها؟ الفتاوى والبيانيات، إلى ماذا؟ إلى السجون، إلى الإعدام، خلصت القضية، إلى التكفير، خلصت القضية. تتجدون بعد هذه الآن نعيشها إحنا حتى في حوزاتنا العلمية، نعيشها بعد، أنه الآن عندما واحد يخرج كذا أولا شوية يدزون عليه ينصحوا، فإذا ما فاجي سهولة يصدرون بيانية، إذا ما فدت البيانية يصدرون ماذا؟ ضال مضل، إذا ما فات ضال مضل يصدرون ماذا؟ ها؟ شنو؟ مرتد، وإذا صار مرتد فشنو؟ إعدام مولانا، خلصت قضية. وحدث هذا مولانا، حدث، أنتوا اقرأوا تجربة نصر حامد أبو زيد مورا، اقرأوها في مصر عزائي، هاي التجربة واضحة بعد. الرجل بيني وبين الله عندما تطالع كتبه، عمي بيني وبين الله لا بها ارتداد ولا بها كذا، ولكنه علماء الأزهر، قلت لك هاي ما مرتبطة بحوزة قم أو حوزة النجف أو الصوفية أو السنة، أو هلا منطق، هذا منطق من قانون من قوانين الفكر، هذا ما له ارتباط بجهة. ولهذا مباشرة مولانا صدر، اجتمعت اللجنة الخاصة بالأزهر وأصدرت فتوى بأنه ما هو مرتد، وإذا ما كان رايح مولانا كان عدمه. فذهب اضطر مولانا، ذهب قادر 15 20 سنة عاش في أوروبا إلى أن سقط النظام البائد في مصر مولانا، فرجع بعد أسبوعين ثلاثة مولانا يقولون ابتلي بمرض ومات مولانا. نصر حامد مولانا طلقوا منه زوجته، مسكين بانت منه زوجته، قسموا أمواله إلى آخره، حكم المرتد بعدها. نفس التجربة أعزائي في سنة 1923 الإسلام وأصول الحكم مولانا، لعبد الرازق مولانا، شو اسمه؟ علي عبد الرازق مولانا، هذا كان من كبار علماء الأزهر مولانا، وانتهى إلى نتائج تخالف الأزهر أيضا الكذاب، تشكلت المحاكم وصدرت الفتاوى. اقرأوا مولانا كتابه موجود 100 صفحة، محمد عمارة مولانا يذكر 100 صفحة عما جرى على رأس هذا الرجل في أول كتاب إسلام أصول الحكم مولانا. اقرأوا مولانا التجارب. وفي عصرنا المعاصر بالنسبة إلى المدرسة الشيعية، موجودة لو ما موجودة، لا أقل ما أريد أقول المعاصر، روحوا اقرأوا القرن الثاني عشر اللي تروا الاختلاف اللي وقع بين الأخبارية والأصولية، ما هي الفتاوى التي صدرت، انظروا ماذا قالوا في حق الشيخ الإحسائي مولانا اللي اضطر أن يهرب من كربلاء مولانا، مع أنه بيني وبين الله أن الشيخ الإحسائي مولانا أحد كبار علماء الإمامية، وهذا مو معنى أني أوافقه، لا، ولكنه عنده وجهة نظر وعنده مباني اختلف فيها مع الآخرين. لماذا ارتداد وخروج مذهب ضال مضل وكافر ومرتد؟ هذه لغة العاجز لا لغة العالم. ولهذا يقول: وكلما كان فكري قويا وقادرا على احتلال مساحة واسعة من منطقة المعنى كلما كان رد فعلهم عنيفا. لماذا؟ يقول: لأنهم يخافون على مواقعهم وامتيازاتهم، لأنه الزعامة هو بهذا وليس أكثر من ذلك. لهذا السبب تحصل حرب الخطابات. هسه احنا هذاك يقول خطابات، احنا تحصل حرب ماذا؟ حرب البيانيات والفتاوى. واتصور مولانا نموذج، ما اريد اقول صغير لو كبير، هذا شهر رمضان مني قلنا احنا في قناة الكوثر الى اليوم 5 أشهر، شوفوا مولانا شنو اكو على المواقع مولانا، وانظروا ماذا حدث في النجف وماذا حدث في قوم وماذا حدث في مشهد. هسه شنو قايلين مولانا؟ قايلين بابا السنة والرواية بها روايات موضوعة لابد نصحها. والله لا منكرين الأئمة، لا منكرين الحجة، لا منكرين رسول الله، لا منكرين الله، ما منكرين أحدا. يقول: تبدأ حرب الخطابات وحرب التيارات، وقد تؤدي هذه الحرب إلى العنف الجسدي، تصفية. وهذا ما حدث على مر التاريخ، ومنها واضح قضية الإمام الحسين. أبني أمية بدأوا معركة شرسة مع من؟ ها؟ مع الإسلام، مع الإسلام ومع أهل البيت سلام الله، لأنه كانوا يمثلون الإسلام الحقيقي والرصيد الحقيقي للإسلام الواقعي. حاولوا بكل طريقة أن يقصوهم، ولكن عندما وجد يزيد أنه بعد يكفي الإقصاء وأن يجعله في زاوية أو لابد أن يصفيه جسديا، ماذا فعل الحسين؟ قتل الحسين. ما بماكو طريق، لا يتحمل المعارضة. قال: وقد تؤدي هذه الحرب إلى العنف، فالكلمة قد تقتل كالرصاصة. وإذا حصل وإن وصلت انتقاداتي إلى الدائرة الأسطورية، يقول ما شاء الله. هسه إذا أنقد الأفكار لا يفهمه إلا الخواص، أما إذا بديت أنقد ماذا؟ الأساطير والخرافات واللي يسموها الشعائر، يقول القيامة تقوم، لأنه هذه بها بعد شنو؟ خاص لو عام. يقول هاي المشكلة تبدأ من هنا أعزائي، تبدأ هنا عندما تنقد الأساطير والخرافات والبدع والقصص والرؤى، عندما تقول بابا هذا إني أصل مائل أبدا، بعد أكو رحمة لو لا يرحمك أحد. يقول التفت جيدا: وإذا حصل وأن وصلت الانتقادات إلى الدائرة الأسطورية أو الرمزية المقدسة. هسه هاي الرمزية وين؟ على سبيل المثال الرمزية في مدرسة أهل البيت منو أعزائي؟ ها؟ في أئمتنا الرمز الآن منو مولانا؟ ها؟ الحسين سلام الله عليه، واقعا على رأس الرموز في مدرسة أهل البيت ماذا؟ الحسين رأس الرموز من الرؤوس ماذا؟ الزهراء سلام الله عليه. تجد أنه بمجرد تقترب عن بعض الأمور الأسطورية مولانا، شائعات خرافات كل قيمة ما أهلن، تحارب أو لا تحارب. وفي المقابل الرمزية عند السنة شنو؟ ها؟ قداسة الصحابة. هو يقول الزاني، هو يقول العثيمين، يقول بابا فيهم زنات وفيهم شراب وخمر وفيهم وفيهم، ولكن ينبغي أن نسكت عنه. لماذا؟ لأنه هذا حصل عنده رمزية، هاي رمزية لابد أن لا يتعرض لقدسيته. طبعا لا تتبادر، لا يتبادر ذهنك الى انه هذول ما قارين هذني، لا زين قاريها مولانا، زين قاريهن، زين قاريهن. هذا هو الرجل في كتاب اخر اللي هي من رسائل الدكتوراه المهمه، انا بيودي ان الاخوه يطلعون عليه، التراث والمنهج بين اراغون والجابري، في صفحه 573 اعزائي. هناك يقول: عندما تقوم المخيال الشيعي يشكل الحسين بن علي الرمز المركزي فيه، والمخيال السني الذي يسكنه السلف الصالح. خلاص هذا رمزي هنا. ولذا كونوا على ثقة. تجدون الآن إحنا أفتينا بحرمة التعرض لمقدسات الآخرين، إذا لم يكن عندهم السلف الصالح أقدس من الحسين فمو أقل قدسية من الحسين، أنت كيف تتوقع أن تتعرض لمقدساته ولا يذبحك ويقول الله أكبر؟ ولكن إحنا مدى نقرأ قوانين الفكر وأن هذا الإنسان قربة إلى الله دا يذبحنا، لماذا؟ لجملة لا أصل لها. أنت تريد ماذا؟ لا بد أن نقول الحقيقة، قل الحقيقة بلسان طيب قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى عز، قولا لينا، هذا منطق القرآن. ادفع بالتي هي أحسن، مو أنه زاني، مو أنه لائط، هذا المنطق وين ذاك المنطق وين؟ بعد أعزائي يقول خصوصا عندما نصل إلى تلك فإن الحرب المقدسة سوف تبدأ، لأنه هذاك الوقت بعد من يحاربوك يحاربوك باسم الوطنية والعلمانية لو باسم الدين، ها 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 قوانين الفكر ها. ولهذا تجدون المنطق الفرعوني ماذا قال؟ يبدل دينكم، سوف تشنوا ضدي حذارا من الحذار من الاقتراب من هذه المنطقة الحساسة جدا جدا، فقد يدفع المرء الثمن غاليا، يدفع روحه بدلها. ولهذا أعزائي تجدون أنا عندما أطرح هذه الأبحاث أعرف الثمن الذي لا بد أن أدفعه، لا يتبادر إلى ذهني أحد أني لم أقرأ هذه، لا 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 زين أقرأ، ولكن أجد أن قدسية القرآن ومدرسة أهل البيت أعظم منا ماذا؟ جميعا، بل أعظم من الأئمة. ولذا تجد الأئمة ضحوا بأرواحهم لأجل ماذا؟ لأجل الإسلام ولأجل القرآن، والحمد لله رب